أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام عن عموم جريان قاعدة الفراغ والتجاوز بلحاظ الأبواب الفقهية، وقد كان الكلام عن هذا العموم بناء على كون المجعول قاعدتين مستقلتين، وقد تحدثنا عن تعميم قاعدة الفراغ لجميع المركبات من أبواب العبادات والمعاملات، وشكك في ذلك بل منعه بعض الأساتذة من المعاصرين، وكنا بصدد النقاش معه وقد أنهينا البحث تقريبا، ولم تبقى سوى رواية وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك، أي استفادة التعميم من ذيل صحيحة محمد بن مسلم: إن شك الرجل بعدما صلى فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا، وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتمس لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق فوجه إليها نفس الإشكالين المتقدمين، هو حين العمل أذكر، وأضاف إضافة وهي أن هذه الرواية أوضح في الاختصاص، باعتبار أن الوارد في الرواية بشكل مباشر لم يعد صلاته، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. فالنقطة المتقدمة من دخالة الحيثية الموضوعية وهي مشقة الإعادة والتبعة بلحاظ نفس المركب تستفاد هنا بشكل أوضح. ولم يجعل هذا دليلا مستقلا، لكن جعل النكتة السابقة متجلية هنا بشكل أوضح. ما في كلام جديد نتحدث، وأجبنا نحن على الاستفادة من هذه النكتة في البحث السابق. ننتقل يا إخوان، لأن البحث يطول، ننتقل بحث بشكل عام إلى ما هو موضع البحث حقيقة بين المحققين. إذ في قاعدة الفراغ لم يقع بحث مهم بين المحققين في التعميم، ولكن قلنا صناعيا لابد من إجراء هذا البحث بناء على أن كل واحدة قاعدة مستقلة عن الأخرى. المحققون أوقعوا البحث بشكل أساسي في قاعدة التجاوز، حيث إن عمدة الدليل على التجاوز بمعزل عن الروايات التطبيقية، ومع الميل إلى إجمال مرجع الضمير في موثقة ابن أبي يعفور، عمدة الدليل صحيحتا زرارة وإسماعيل بن جابر كما تقدم، اللي ورد في الأولى لسؤل فيها أولا عن الإذان ثم عن الإقامة ثم قطعه الإمام عندما سأل عن الشك في الركوع وقد سجد، فقال الإمام عليه السلام: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فليس بشيء. إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فليس بشيء. طيب، واعتبروها صريحة في أنها ناظرة إلى قاعدة التشخص. الرواية الثانية هي صحيحة إسماعيل بن جابر أو مصححة إسماعيل بن جابر باعتبار عبد الله بن المغيرة في السند. قال أبو جعفر عليه السلام: إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي. كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. فأفيد أن هذه القاعدة المستفادة من هاتين الصحيحتين وما عداهما روايات تطبيقية فتوائية لا تنفعنا كثيرا، ليس فيها حيثيات كبروية. ما يستفاد من هاتين الصحيحتين لا ينهض بإثبات قاعدة عامة في غير موردهما، وهو الصلاة وبعض مقدمات الصلاة مثل الأذان والإقامة. ووجه ذلك من قبل القائل بما بنى عليه في علم الأصول، من مبنيين واضحين من كفايته. كلام المحقق الخراساني هنا وارد في حاشيتي على الرسائل باعتبار عدم عقده بحثا مستقلا لقاعدة الفراغ والتجاوز في الكفاية. في تعليقته على رسائل الشيخ تعرض هناك للمطلب باضطراب، لكنه أفاد ما يريد. لكن المبنى مأخوذ من الكفاية. ما هو المبنى الذي يمنع من التعميم؟ قال: أما بالنسبة لصحيحة زرارة، فقد سأل زرارة عن الأذان ثم الإقامة ثم التكبير ثم القراءة ثم الركوع ثم السجود ثم قطعه الإمام، وجاء بهذه القاعدة: إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فليس بشيء، أو فشكك في النسخة الأخرى ليس بشيء. يقول صاحب الكفاية: نحن كبرويا في بحث الإطلاق والتقييد بنينا على أن من مقدمات الحكمة حتى يتم الإطلاق ويكون الموضوع هو الطبيعة الملحوظة لا بشرط، أي لا بشرط اللحاظي، الملحوظة لا بشرط من مقدمات الحكمة أن لا يكون هنالك قدر متيقن في محل التخاطب. هذا مبنى معروف عن محقق الخراسان. أما حيث يكون هنالك قدر متيقن في محل التخاطب فلا إشكال ولا ريب في أنه يصلح أن يكون من قبيل ضيق فم الركية، أي لا ينعقد إطلاق، مش مقيد. صناعيا التعبير بيكون مقيد خطأ،
ولد ضيق.
أحسن، ولد ضيق، بمعنى أننا لا نحرز أكثر من هذا، لا نجزم بالتضييق، لم يصرحوا بالتضييق، لكن لا نستطيع أن نجزم. ومرجع هذا الكلام باعتبارنا بعاد كثير عنه إلى أن المتكلم العاقل الحكيم كما يعتمد على القرائن الملفوظة في الكلام يعتمد أيضا على القرائن الملحوظة، فإذا اختف الكلام بما يصلح للكردينية في نفس عملية التخاطب فلا يمكننا إحراز لحاظ الطبيعة لا بشرط حتى نستفيد منها إطلاقا لحاضية في المقام. وقد مثل لهذا في بعض الكلمات، بما لو كان صياد راجعا قافلا من الدلج فالتقى صيادا صاعدا فقال ليس هنالك شيء، لا تعب نفسك تطلع، فقالوا يوجد قدر متيقن بينهما وان لم يلفظ، وهو أن المقصود ليس هنالك شيء مما تبغيه، مش لا يوجد ماء أو لا يوجد شجر أو لا يوجد كلاء أو لا يوجد، لو كان راعي ما كان قال له ليس هنالك شيء، كان هناك كثير من الأشياء. فالمقصود ليس هنالك شيء يعني ليس هنالك صيد تبغيه. وعلى هذا الأساس فيوجد قدر متيقن قضى به الحال، ماشي، مو مشكلة. وقد يكون القدر المتيقن يقضي به المقال كما لا يخفى، وهذا يحتاج إلى دلالة لفظية تكون هذه الدلالة مع وجودها مانعة عن انعقاد الإطلاق من جهة أن التعميم الوارد قد يكون بلحاظ هذه الأجزاء. انتبهوا، أي إلى نظيرها من الأجزاء لا إلى غيرها من أجزاء أخرى لم تذكر في الكلام، مثل أجزاء الحج أو أجزاء الصوم أو أجزاء ما أدري ماذا. هيك لازم يبين المطلب يا أخوان، أنتوا راجعوا شوفوا ما بين المطلب كما ينبغي في الكلمات، حتى في كلمات الأعاضل كالشيخين النهين والعراق جيد. وعلى هذا الأساس ما بين، أقول مش ما أدرك منهم هم سارة الإدراك، على هذا الأساس يوجد مبنى عام لصاحب الكفاية يقول يشترط في انعقاد الإطلاق يعني في إحراز لحاظ الطبيعة لا بشرط أن لا يكون هنالك قدر متيقن في محل التخاطب، سواء كان القدر المتيقن ناشئ من دلالة لفظية أو غير لفظية. هذا المبنى الأول اللي صاحب الكفاية توقف فيه عن الإطلاق هنا بلحاظ الأبواب، بلحاظ غير مورد الرواية. المبنى الثاني هو الذي يرتبط ب، وليس هنا ثم الدلالة أداة عمومة وغيرها كما هو واضح، يرتبط بمصحح إسماعيل بن جابر. في مصحح إسماعيل بن جابر الإمام افترض ابتداء إن شك في الركوع بعدما سجد فلينبذ، وإن شك في السجود بعدما قام فلينبذ. كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. قال صاحب الكفاية: صحيح هنا توجد أداة عموم، فهذه ميزة لهذه الصحيحة أو المصححة على ذلك، لأن أداة العموم تفيد الشمول والاستيعاب الأفرادي لما بعدها. لكن مع ذلك هناك بحث جدير بأن يثار، يقول صاحب الكفاية. ما هو هذا البحث؟ وهو أن أدوات العموم، وهو بحث كبرى وهو مش خاص هنا، أدوات العموم هل هي موضوعة للشمول والاستيعاب لكل أفراد ما يصلح مدخولها للانطباق عليه، أم أنها موضوعة للشمول والاستيعاب بلحاظ ما يراد من مدخولها؟ ما يصلح يكفي القابلية الوضعية لللفظ، القابلية المفهومية للصدق. ما يراد بأن نثبت مقدار المراد في رتبة سابقة وكل تلعب دورها بعد ذلك. بصير الفرق بين الإطلاق إنه ما في تنصيص على الأفراد، بينما كل في تنصيص على الأفراد، وإلا في كليهما نحن نحتاج إلى الإطلاق المدخول على حد سواء. فإذا بنينا على هذا المبنى عدنا إلى الإشكال السابق في الرواية السابقة، ما في شيء جديد. يعني مدخول كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره، هل المراد من الشيء في كل شيء، كل شيء شك فيه، هل المراد الشيئية التي تساوق الوجود، المفهوم العام للشيئية، يعني كل ما يطلق عليه أنه شيء، أم المراد من الشيئية في هنا خصوص المتقدم ذكره في الكلام، حيث إن الكلام محتف بما يصلح للقرينية في قدر متيقن في محل التخاطب، فلا إشكال وغيره. عاد الإشكال جذعان، فوجود أداة عموم لا يقدم ولا يؤخر، هذان مبنيان كبرويان يا أخوان، وهذان المبنيان الكبرويان محل التعرض لهما، باب الإطلاق والتقييد المطلب الأول منهما، وباب العموم المطلب الثاني منهما. وقد حقق في محله أن كلا الكلامين غير صحيح في محله. نعم نحن لا نمانع ولا يمانع أبناء المحاورة أنه حيث يكون هنالك قدر متيقن بمثابة المقيد، بمثابة يعني تقييد من سنخ البيانات المنفصلة، بمثابة المقيد على قاعدة ضيق فما الركية، فحينئذ لا ينعقد الإطلاق باعتبار أنه يصلح بيانا للقيد فيستغني المتكلم عن بيان القيد، إذ لا يجد نفسه محتاجا لبيان القيد. فالحكمة لا تقتضي والحال هذه أكثر من الاعتماد على ما هو موجود. ومثال الصياد من هذا القبيل بلا إشكال ولا ريب. إذ القدر المتيقن في محل التخاطب بين الصيادين عندما قال له ليس هنالك شيء واضح في أنه هو المقصود والمعنى بالكلام، فلا يمكن التمسك حينئذ بإطلاق الشيء. أما في غير هذه الحالة سواء في الملحوظ أو الملفوظ، ما لم تبلغ القضية إلى هذا الحد وإلى هذا المستوى فالقدر المتيقن لا يمنع من النهايات الإطلاق، لأن الحكمة تقتضي حينئذ إذا كان يريد بعض أفراد الطبيعة أن ينصص على قيدين يخرج البعض الآخر أو يحدد المراد، ويراد من العبارتين شيء واحد. أكثر من هذا مستطيع أن نبحث الإطلاق والتقييد يا أخوان، ومنه يتضح الكلام بشكل أوضح في مدخول أدوات العموم. لا إشكال ولا ريب في أن أداة العموم بحسب المواضع اللغوية تنصص على أفراد الطبيعة التي هي داخل حيز أداة العموم، ولا إشكال ولا ريب في أنه إذا أريد بعض الأفراد فإنه بعض الأصناف أو بعض الأفراد للمدخول لا يصح ذلك، بل يتنافى ويتضاد مع التعميم الوارد في كل، إلا إذا كان بمثابة المذكور في الكلام. لأن نفس الكلام السابق، أما حيث لا يكون كذلك فلا إشكال ولا ريب في أن كل تفيد الشمول لكل أفراد مدخولها. ليش عم نقول إذا كان كالمذكور في الكلام أو مذكورا؟ لأنه حينئذ تصبح الوحدة الاندماجية بين المفهوم المذكور والقرينة اللبية المصاحبة له اللي بمثابة المتصلة، أو بين المفهوم المذكور والاقتطاع منه هو المدخول، المجموع هو المدخول يصبح. يعني لما بتقول أكرم كل عالم عموم، لما بتقول أكرم كل عالم عادل، تغير شيء بالعموم يا أخوان؟ ما تغير شيء. غاية الأمر في الأول طبيعة العالم هي مدخول كل، في الثاني الهيئة الاندماجية العالم العادل جملة وصفية هي المدخول. فالأول عموم لجميع الأفراد، لكن جميع أفراد من؟ العالم. الثاني أيضا هو عموم لجميع الأفراد، لكن أفراد من؟ أفراد المدخول. نفس الشيء يطلع من المدخول هالمرة كتلة العالم العادل مش العالم وحده. من جهة التعميم ما تغير شيء أبدا على الإطلاق، صحيح دخلت أفراد وخرجت أفراد، لكن من جهة أن مدخولها لا ينبسط على أكثر من هذه الأفراد في المرة الثانية. على هذا الأساس لا إشكال ولا ريب في أن المبنى الصحيح والسليم ما لم تبلغ القرينة بحيث صح الاعتماد عليها لفظا أو لحظا، بأن أدوات العموم موضوعة لما يصلح مدخولها بأن يكون منطبقا عليه. إذا اتضح هذا الأمر يعني مش بحاجة نحن لإجراء الإطلاق في المدخول.
الأحوال بحاجة للأفراد.
عم نحكي بالأفراد نحن بلا إشكال، واضح، باعتبار أن التعميم بالحظ الأفراد، إلا إذا كان من الأساس مدخول كل هو الأحوال. لو قال ثمن كل حركات فلان أو حالات فلان ماشي. المهم حينئذ إذا اتضح هذا المعنى فيقال للمحقق الخراساني إنما أفدته من منع الإطلاق في الأولى والعموم في الثانية لنكتة واحدة أساسا مشتركة هي النكتة، ليس على ما ينبغي للاختلاف معكم في المبنى، للاختلاف معكم في المبنى. على أنه يمكن بمراجعة الروايات أن نرى عند قوله عليه السلام: يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فليس بشيء، أليس الكلام ظاهرا في أن الراوي بعدما ذكر عدة أشياء منها الصلاة ومنها مقدمات للصلاة أعمال، ثم انقطعه الإمام أثناء أسئلته لم يدعه يكمل، أليس هذا ظاهرا جدا في التعميم بعد ذكر الموارد؟ ألا يعني هذا أن الإمام عليه السلام يريد أن يقول لزرارة إنما ذكرته من الموارد في أثناء كلامك لا خصوصية له، لكن حينئذ أستطيع أن أقول لك ضابطة عامة مفادها: إذا خرجت من شيء ثم دخلت في شيء فشككت فليس بشيء. انتهى. هذا المقدار يا أخوان هو الذي تمسك به المحققون، راجعوا كلمات المحقق النعيمي، المحقق العراقي، السيد الخوئي إلى آخره، في قبال هذا الكلام هناك من لا يذهب مذهب المحقق الخراساني، أرجوكم شوية معي، في اشتراط عدم وجود القدر المتيقن في محل التخاطب. وكون العموم لكل ما يصلح المدخول للانطباق عليه. لكنه مع ذلك يشكك في التعميم من جهة الأبواب والإطلاق من جهة الأبواب، باعتبار أن مورد ما تقدم برمته هو من الصلاة وبعض مقدماتها، والمفروض أنه ما عندي دليل على قاعدة التجاوز غير الصحيحتين. ألا يحتمل قريبا أن يكون التعميم بقرينة الحكمة في الأولى أي أن الشيئية إذا خرجت من شيء ودخلت في شيء الشيئية بمعنى الجزئية من أجزاء الصلاة الأخرى، وهذا إذا بدنا نعبر عنه يا إخوان بتعبير مختلف عن اللي أفاده المحقق الخراساني قدر المتيقن، أليس الكلام محتفا بما يصلح للقرينية من عقوده، عقود الكلام، باعتبار كل أسئلة زرارة صلاة مقدمات الصلاة، فقال له بلا طول سيرة يا أخي وتكمل لي كل أجزاء الصلاة وكل شرائط الصلاة. إذا خرجت من شيء ودخلت في شيء فشكك ليس بشيء أو فشككت فليس بشيء. ما في قاعدة عامة نجزم بها لغير باب الصلاة. ولعل هذا الذي ذكرته هو مراد المحقق الفقيه الهمداني في كتاب الطهارة. حيث ناقش هناك في تعميم قاعدة التجاوز لغير باب الصلاة. ونص عبارته أنه قال: وكيف كان فالظاهر أن هذه القاعدة مخصوصة بالصلاة، لا أنها كقاعدة الصحة سارية. طبعا قد يكون مراد من الصحة هون الفراغ، يعني الصحة بعد الفراغ، سارية جارية في جميع أبواب الفقه من مكان المركبات طبعا لقصور الروايتين، أي صحيحة زرارة وإسماعيل بن جابر، عن إثبات عمومها أي القاعدة للقصور. ليش؟ حيث إن سوق هذه القاعدة بعد ذكر الشكوك المتعلقة بجملة من أجزاء الصلاة، خصوصا في جواب سؤال السائل حيث سأل عن حكم الأجزاء واحدا بعد واحد، شو بيعمل؟ حيث إن سوق هذه القاعدة بعد ذكر الشكوك يوهن ظهورها في العموم، بل يصلح أن يكون قرينتان بل طرق لإرادة أجزاء الصلاة من إطلاق الشيء، بل لعل هذا هو المتبادر من إطلاقه في مثل المقام. فكيف يمكن إثباته مثل هذا الأصل، أصل يعني القاعدة تعميم، بمثل هذا الظاهر، ظاهر ملقلق مش واضح. هذا ممكن نعبر عنه بأنه محتق بما يصلح للقرينية مش أكثر، وإن كان ترقى هو شوية، قد يكون ترقى بلحظة الصحيحة الثانية. أيضا من جملة العبائر فيها المجال يا أخوان ما ذكره المحقق الخراسان الإصفهان، وقيل السبزواري أيضا صاحب كتاب الروائع الفقهية، وعندي هذا الكتاب. هذا كان أحد كبار مجتهدي النجف الأشعري في القرن الماضي تقريبا، يعني حدود 70-80 سنة أو أوائل القرن. جيد، كان في القرن الماضي عمله. نص مين؟ لا لا أبدا أبدا، من عمالقة الأصوليين والفقهاء. لا هذا فقيه في حد الوسط، يعني في حد المتعارف، مش مثل محقق الشيخ محمد حسين، لا لك أستاذ الأساتين. على كل حال بس هذا فقيه، عنده 3 أجزاء كتاب الطهارة. قال: وفيه لفظه أن قوله عليه السلام، أنا عارف ما بتعرض يعني لهالتفاصيل بهالشكل، خصوصا لما فيها شيء من الذكر، بس لأنه سيد السيستاني متعرض فيه القواعد الفقهية وسأبحث حول ذلك بعد ذلك، كان لزمن أن نتعرض. أن قوله عليه السلام في ذيل الرواية: كل شيء شك فيه وإن كان عاما، ولكن العموم إنما هو بالنسبة إلى ما أريد من مدخول لفظة كل وهو شيء. كل شيء يعني واضح عنده أنه رواية زرارة ما فينا نستفيد منها شيء، رواية إسماعيل بن جابر قد يقال إنه فينا نستفيد. ولم يعلم أنه أريد من الشيء كل عمل في العالم، بل الظاهر كون المراد منه خصوص ما كان من سنخ الموارد المذكورة في سابقة في سابقه من أجزاء الصلاة، فلا يستفاد منه عموم يمكن التعدي عن باب الصلاة. هذا عبارته. طيب من السانخ يعني كل ذي أجزاء، ليش بس الصلاة؟ ماشي. وكأن الأستاذ الهاشمي أخذ منه، كأنه ما عم قول أخذ منه، قد يكون مش شايف الكتاب أصلا، كأنه أخذ منه عندما قال وهو يناقش ضمن مناقشاته للروايتين بأن العموم الوضعي فيها بلحاظ الأجزاء للمركب الواحد لا بلحاظ أنواع المركبات، حيث أضيفت أداة العموم فيها إلى الشيء المشكوك في وجوده من المركب لا إلى كل عمل مركب، فلا فرق بين هذا الذيل وذيل الصحيحة صحيحة زرارة، حيث كون الإطلاق فيه على تقدير تماميته إطلاقا حكميا لا وضعيا. الآخر ما قال فيكم تراجعوا، نفس المضمون عمليا ونفس المنتهى. طيب اللي بيحكي هالكلام صار شوية مختلف عن المحقق الخراسان، وإن كان عبارة صاحب الروائع اقتربت من محقق الخراسان، لكن خلينا نجعل المحور الفقهي المداني، إنه الفقرات المتقدمة تصلح للقرينية فلا نجزم بالإطلاق، وأنه في مقام البيان من جهة الأبواب والعناوين. نعم هو في مقام البيان من جهة التعميم لبقية الأجزاء التي لم تذكر، إنه لا أنت بدك تكمل لي ذكر أجزاء يا زرار، هذه كافية، كل الأجزاء حكمها واحد في الصلاة، فحينئذ لا يكون هنالك تعميم لغير باب الصلاة. معالجة الموضوع تأتي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.